الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه على فدية الأذى، وعرفنا أن فدية الأذى يدخل فيها صاحب الحاجة الذي يحتاج إلى الوقوع فيما نهي عنه، ومن ليس له حاجة فإذا غطى المحرم رأسه لحاجة فلا إثم عليه وعليه الفدية، وإذا غطى رأسه من غير حاجة فيأثم وعليه الفدية، وهكذا إذا احتاج أن يحلق شعر رأسه فلا إثم عليه وعليه الفدية، وإذا لم يحتج فهو آثم وعليه الفدية. فالفدية تشمل المحتاج وغير المحتاج، من له العذر ومن ليس له العذر، والفرق إنما هو في الإثم وفي عدمه. وقد بين الله عز وجل الفدية فقال فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالتفصيل، وأن الصيام هو الصيام 3 أيام، وأن النسك شاة، وأن الإطعام إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وتوقفنا عند قول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وإما بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، والبر معروف وهو الحنطة، وقول المؤلف أو مد من بر هذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى للإمام أحمد رحمه الله أن البر كغيره، وهذا الواجب نصف صاع من تمر أو شعير أو من بر، وهذه الرواية أصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين طعام وطعام. قال وإن أطعمه أي أطعم المسكين خبزا جاز، أي لا يشترط أن يطعم المسكين حبا، بل لو أطعمه خبزا جاهزا جاز. قال وإن أطعمه خبزا جاز ويكون رطلين بالعراقي، وعلى كل يكون بالمقدار الشرعي الذي ذكر في الحديث بكل مسكين نصف صاع. قال وإن أطعمه خبزا جازا ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطن بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وهذا باعتبار الأكمل والأحسن، الأكمل والأحسن أن يجمع له بين الإدام وبين غيره، ولو دفع حبا من أو نعم من شعير أو من بر، أو دفع للمسكين تمرا وكان ذلك بمقدار نصف الصاع فإن ذلك يجزئه كما جاءت بذلك السنة. وإذا أراد أن يخرج خبزا وشيئا من الإدام فهذا أيضا مما يشرع. قال وإن أطعمه مما يأكل كلب قسماط، وهذا شيء كان في أزمانهم، ويقال أنه نوع من الكعك يخبز ويجفف. قال وإن أطعمه مما يأكل كلب قسماط والرقاق وهو الخبز المرقق الممتد ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا باعتبار أنه أرفق بالفقير والمسكين، فيعطيه شيئا جاهزا يأكله ولا يحتاج إلى طحن ثم إلى نعم ثم إلى عجن وخبز، فإذا اختصر له القضية وأعطاه شيئا جائزا ينتفع به فإن هذا جائز، بل قال وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا لما فيه من الإحسان إلى الفقراء والمساكين. قال وكذلك في سائر الكفارات، أي إذا أعطى المسكين شيئا جاهزا فهو أحسن. وكذلك في سائر الكفارات مثل كفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار. قال وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم، أي يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى من يطحن لهم بأجرة ومن يخبز لهم بأجرة، فإذا أعطاهم شيئا جاهزا كان في ذلك التيسير لهم، فلهذا قال أن هذا هو الأحسن. قال الواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، فيعطي المسكين من أوسط ما يطعم أهله، فلا يجب عليه الشيء النفيس ولا يجب عليه الشيء الدني ولا يجزئ الشيء الدني، وإنما يعطيه من أوسط ما يطعم أهله. وقد اختلف العلماء في قول من أوسط، فمنهم من قال أوسط بمعنى أخير، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، ومنهم من قال أوسط ما المراد به ما كان متوسطا بين شيئين، وهذا الذي عليه أكثر العلماء وهو الأظهر. قال فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أنه يرجع فيه إلى العرف، والشيء إذا لم يضبط بالشرع فإن ضبطه يكون بالعرف، والراجع في هذا كله أنه أن يرجع فيه إلى العرف، فلهذا من أراد أن يضبط ذلك بمقدار معين فلم يصل، فمن قال الأوسط من هو كذا وكذا هذا لا يستقيم أن يكون حكما مضطردا، فإن هذا يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الأزمان، فلا يمكن أن يضبط بشيء معين، فيضبط بالعرف في كل بلد وفي كل زمن. قال الراجع في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجرة ونحو يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين، والفرق 16 رطلا بالبغداد، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، أي مثل كفارة اليمين، فللشخص أن يخرج الكفارة قبل أن يفعل المحذور، وله أن يفعل المحذور ثم بعد ذلك يأتي بالكفارة، وهذا إذا احتاج إلى فعل المحذور. إذا احتاج إلى فعل المحذور كمن به أذى من رأسه فاحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه بسبب الأذى فلو أن يبدأ بالكفارة ثم يحلق شعر رأسه، ولو أن يحلق شعر رأسه ثم يأتي بالكفارة. قالوا هذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو متفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها. قال ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، وهذا هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين ومذهب الإمام مالك أنه يجوز له أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة في الموضع الذي احتاج فيه إلى الوقوع في المحظور، فلو أن يذبح النسك في ذلك الموضع قبل أن يصل إلى مكة. وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية وهكذا هو مذهب أبي حنيفة إلى أن النسك لا يكون إلا في الحرم، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. أما مذهب الإمام مالك وأحمد في إحدى الروايتين النسك مشروع في أي موضع، فيجوز أن يأتي أن يذبح الذبيحة في الموضع الذي فعل فيه المحظور، ولا يجب عليه أن يؤخر الذبح إلى مكة. وهذا المذهب هو المذهب الصحيح الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، وذلك أن الله عز وجل لم يأمر بالنسك في مكة في فدية الأذى، وإنما قال فديته من صيام أو صدقة أو نسك، ولم يقيد ذلك بمكة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر كعب بن عجرة بالفدية لم يقيد له ذلك بمكة. قال ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة، وأما الصيام فإنه مشروع في أي موضع باتفاق العلماء، فلا يقال أن الصيام لابد أن يكون في مكة، الصيام مشروع في أي موضع باتفاق العلماء. إذن كفارة الأذى تفعل في أي موضع، سواء كانت من قبيل النسك أو من قبيل إطعام الستة مساكين أو من قبيل الصيام. قال ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم ثلاثة أيام متتابعة إن شاء أو متفرقة، وذلك أن الله عز وجل لم يقيدها بالتتابع، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيدها بالتتابع. قال ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء أو متفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها، إذا لم يكن له عذر في التأخير فالتعجيل أحسن لما فيه من براءة الذمة، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، فالذي ينبغي أن يعجل في الكفارة، أن يعجل في الصيام إلا إذا كان له عذر فله أن يؤخر، والذي ينبغي المبادرة كما عرفنا إذا الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. قال وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء، وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. وهناك رواية عن الإمام الشافعي بتعدد الفدية، أنه إذا لبس ثم لبس تتعدد عليه الفدية. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه إذا لبس لأشياء مختلفة فإن الفدية تتعدد عليه، وإلا فلا تتعدد. وذلك كأن يلبس مخيطا من أجل البرد، ثم يلبس في وقت آخر مخيطا من أجل الحر، ثم يلبس في وقت آخر مخيطا من أجل المرض، هكذا يقولون. وإذا قال قائل كيف يلبس مخيطا من أجل البرد ويلبس مخيطا من أجل الحر، وهل يجتمع الحر والبرد في زمن واحد؟ هذا يمكن في هذه الأزمان، قد يكون في موضع فيه مكيفات، نعم في موضع فيه مكيفات تأدى وهو في أثناء صلاته مثلا وتأدى من المكيفات وخشى على نفسه من البرد فغطى رأسه في أثناء من أجل البرد، ثم بعد ذلك نزع غطاء الرأس، فلما خرج إلى خارج المسجد اشتدت عليه الشمس واشتد عليه الحر فغطى رأسه لشدة الحر، فقد يفعل من أجل البرد ومن أجل الحر. فعلى مذهب أحمد كم تلزمه؟ فدية، تلزمه فدية. وهكذا إذا أصيب بمرض فاحتاج إلى أن يلبس مخيطا فلبسه أو غطى رأسه من أجل المرض كأن يصاب بجراحات في رأسه أو بصداع فيربط رأسه ليخف الصداع، فهنا تلزمه كفارة ثالثة. فهذه الرواية عن أحمد ينظر فيه إلى اختلاف اللبس، فإن لبس لأسباب مختلفة فإن الفدية تتنوع عليه، فإن الفدية تتكرر في حقه، وإذا لبس لسبب واحد فهي فدية واحدة. وهذا إذا كرر الفعل قبل قبل الفدية، قبل أن يؤدي الفدية. أما إذا أدى الفدية ثم فعل المحظور مرة أخرى فهنا يحتاج إلى فدية جديدة. وهكذا من مذاهب العلماء في ذلك مذهب أبي حنيفة، وأنه يرى فمذهب أبي حنيفة أنه إذا كرر في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإذا كرر في مجالس فتتعدد عليه الفدية. فأبو حنيفة فرق بين المجلس والمجالس، فإذا كرر المحظور في مجلس واحد ففدية واحدة، وإذا كان في عدة مجالس فإن الفدية تتكرر في حقه. وأما الإمام مالك فإنه يرى أن الفدية تتداخل وفيها كفارة واحدة إلا الوطأ. قال رحمه الله عكس من ذلك، الإمام مالك يرى أن كفارة الوطأ تتداخل بعكس بقية الكفارات، كفارة الوطأ تتداخل بعكس بقية الكفارات. قال وإذا لبس ثم لبس مرارا لم يكن أدى الفدية، أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء، وما ذهب إليه شيخ الإسلام أظهر أنه إذا وقع في المحظور مرة بعد مرة ولم يكن أدى الفدية ففي ذلك كفارة واحدة، وإذا وقع في المحظور ثم أدى الفدية ثم وقع فيه مرة أخرى فإن الكفارة تتعدد في حقه. وهذا كالقول في مسألة جماع، الجماع في نهار رمضان إذا جامع ثم جامع ثم جامع قبل أن يكفر فالكفارة واحدة، أعني في اليوم الواحد إذا كرر الجماع في اليوم الواحد قبل أن يكفر فكفارة واحدة، وإذا جامع ثم أعتق رقبة ثم جامع في نفس اليوم لزمته كفارة أخرى. وهكذا القول في الحدود، إذا شرب الخمر ثم شرب الخمر ثم شرب الخمر ثم شهد عليه الشهود وأراد القاضي أو الحاكم أن يقيم عليه الحد فيحد مرة واحدة، وإذا شرب الخمر ثم أقيم عليه الحد ثم شرب مرة أخرى فيحتاج إلى حد آخر. قال وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى فدية أجزأته فدية واحدة، في أظهر قولي العلماء. قال رحمه الله فصل: فإذا أحرم لب بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذه هي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وإلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. قال وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج، وهذا جاء في سنن البيهقي الكبرى من حديث علي رضي الله عنه بإسناد فيه من لا يعرف حاله، فيه قيس بن أنيق، مجهول جهالة حال قيس بن أنيق، مجهول جهالة حال. قال وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير في يديك والرغبة إليك والعمل، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن عمر كان يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك، ذكر ابن عمر أن عمر كان يهل بإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك والعمل. قال لكن الأشهر والأكثر هي التلبية الأولى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذه أشهر التلبية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلا ينهاهم، وكان هو يداوم على تلبيته، وهذا ما يدل على أن الأمر واسع، والأخذ بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن. قال ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابته أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابته أو لم يركبها، وإن كان يريد أن يركب الدابة فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبى حين استوى على راحلته، فهذا هو الأكمل والأحسن. لكن إذا كان لا يركب على مركوبه ويريد أن يمشي من الميقات إلى مكة فنعم فيلبي، وإن لم نعم فيلبي بعد نعم بعد إحرامه، بعد أن ينوي الإحرام فإنه يلبي. قال ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابته أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته، والمعنى إن مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة دائما لا نزال على ذلك، فهذا معنى التلبية، وهذا معنى شريف، نعم معنى عظيم في هذه التلبية التي كان يلبيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج. وقد جاء هذا في حديث الصديق عند الترمذي وابن ماجه، النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الحج أفضل، فقال أي الحج أفضل، قال العج والثج. والحديث له شواهد كثيرة يتقوى بها ويثبت. قال: فالعج رفع الصوت بالتلبية، وهذا يدل على أن رفع الصوت بالتلبية مما يستحب. والثج إراقة دماء الهدي، ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهر نفسه، يرفع صوته بما لا يدخل عليه المشقة والضرر، فيرفع صوته ما استطاع من غير أن يجهد نفسه. ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها. قال: ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، مثل أدبار الصلوات، ومثل إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. قال: ويستحب الإكثار منها أي من التلبية عند اختلاف الأحوال، أي لا يبقى الشخص ملبيا في جميع أوقاته، فإن هذا مما يشق عليه، وإنما يلبي عند اختلاف الأحوال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لبى حين استوى على راحلته، وبعد ذلك لما استوى على البيداء أيضا لبى، ولم يذكر الصحابة التلبية ما بين ذلك، وإنما ذكروا التلبية حين استوت به راحلته في ذو الحليفة. ثم نقلوا أنه لما صعد البيداء لبى، وهذا ما يدل على أن التلبية تكون عند اختلاف الأحوال، عندما ركب لبى، وعندما صعد على البيداء لبى. فلهذا قال العلماء يلبي عند اختلاف الأحوال. قالوا: يستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، ولو لبى فيما سوى ذلك فإنه مشروع، لكن كما قلنا أنه قد يشق عليه مع طول الطريق، فلهذا يحرص على التلبية عند اختلاف الأحوال. قالوا: يستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، مثل أدبار الصلوات، ومثل إذا صعد نجزا أي موضعا مرتفعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على البيداء لبى، أو هبط واديا، فإن السنة عند الهبوط من الوديان التسبيح، لكن المحرم ينتقل إلى التلبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على البيداء لم يكبر وإنما لبى. فهكذا إذا نزل من الوادي فتكون السنة في حقه أيضا التلبية. قال: أو سمع ملبيا، أو سمع ملبيا أي يلبي ويجيبه بتلبيته، أو أقبل الليل والنهار فيلبي عند تغير الأوقات، أو التقت الرفاق، التقى المحرم بغيره من المحرمين فيلبي عند التقاء الرفاق وتظهر هذه الشعيرة، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. الغرض من ذلك أنه يلبي عند اختلاف الأحوال، وما ذكر هو من سبيل من قبيل المثال، وإنما قال العلماء ذلك ما عرفنا باعتبار أن الاستمرار بالتلبية مما يشق. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التلبية عند تغير بعض الأحوال، فلهذا نص العلماء على مثل هذه الأشياء، فذهبوا إلى أن التلبية تكون عند تغير الأحوال والأوقات وغير ذلك. قال: وكذلك إذا فعل ما نهي عنه، أي إذا وقع في محظور ناسيا قالوا يلبي، وذلك أن التلبية حسنة فيناسب أن يأتي بالحسنة بعد هذه السيئة، وسواء فعل ذلك إذا فعل ذلك ناسيا وهي سيئة غير مقصودة، فقالوا إذا فعل سيئة فالأحسن أنه يأتي بحسنة، وأحسن الحسنات في حق المحرم هي حسنة التلبية، فقالوا ذلك استحسانا ولا أعلم دليلا يدل على ذلك، لكن هكذا يعللون، هكذا يعللون أنه جاء بسيئة فيحتاج أن يأتي بحسنة بعد هذه السيئة، وأحسن الحسنات في هذا الموضع هي التلبية. قال وكذلك إذا فعل ما نهي عنه، تعدد الكفارة في من ارتكب عدة محظورات، نعم إذا كانت محظورات مختلفة فتتعدد الكفارات، إذا كان من قبيل اللباس مثلا، إذا كان من قبيل اللباس فاللباس على أسفل الجسد بابه واحد والكفارة كفارة واحدة، يعني لو لبس قميصا وسراويل وتبان ولبس خفا مع وجود النعل فتلزم كفارة واحدة، وإذا لبس قميصا وغطى رأسه فتلزمه كم؟ كفارتان، فتغطية الرأس نعم له كفارة مستقلة منفصلة، ولباس بقية البدن فيه كفارة واحدة. وإذا وقع في محظور غير اللباس مثل حلق الشعر، فحلق الشعر له كفارة منفصلة عن كفارة اللباس. إلى هنا والحمد لله.